שמיין עזיז יש למה אמוכון. מנכ"לה כלדיים דיטת אוקלנד, אמוכון אינעלה אלס יעקו, דוקטור סלאח א-דין, ויסאם יוסף, אדואר דנחה, נור דאות, אינעם יוסף וג'מיל אברהים. ודהבת משארה חורזת אידיו מן יומת שבתא בתנית דרישת מרעיתה, אבונה דובלוס אלבאזי.
שלום אלוכן, כיורה מרחבה ג'מיען, פי אלחלקה אלחדי עשר מן אלסולטה ואלאחלאק. في الحلقة المنصرمة كنا نتكلم على القانون الطبيعي اللي قلنا عليه هو معرفة الخير والشر اللي يمتلكه كل إنسان ويستطيع العقل البشري أن يكتشفه بذاته ويبرره. لكن شنو اليوم اللي يقيد السلطة؟ السلطة كل سلطة ترتبط بقانون الأخلاق الطبيعي. هذا قانون الأخلاق الطبيعي اللي يعبر عن قيم الأخلاقية السياسية الظاهرة للعقل بشكل مباشر. أما إذا السلطة سنت قوانين أنظمة تناقض القيم فهي تؤسس لحق جائر اللي مفروض لا يمكن الخضوع له. بالنظر إلى القانون الطبيعي لم يكن استطاعت مجرمي الحرب مثل ما صار بالنازية مثلا الادعاء أنهم مجبور للخضوع لشرائع السلطة الشرعية وأمورها. أما اليوم فقد أدخلت هذه المفاهيم في القانون الدولي. يعني مو لأنه هناك قانون جائر أنت تقيده، يعني ما لا يمكن أنه يعطى أوامر لي أحد الأشخاص سواء بالجيش بالقوات وأنه يفتح النار على ناس أبرياء. هذا مخالف للقانون الطبيعي والإنساني. في سؤال آخر ماذا يخلينا نذهب إلى سؤال اللي هو لماذا يعتبر الاعتراض على أساس الضمير مشروعا؟ احنا قلنا لا يمكن أن شخص يأيد هذه القرارات في مثلا فتح النار على ناس أبرياء. ليش يعتبر هذا الاعتراض على أساس الضمير؟ لأنه لا يحق لأي إطار قانوني أو نظام سياسي يدعي امتلاك الشرعية المطلقة، لأن مسؤولية الضمير تتجاوز أفق السلطة السياسية. لا يمكن، لا يحق لأي إطار قانون، لا يمكن لأي نظام سياسي يقصي الآخر ويسلب حريته وحياته، وعليه يمنع إكراه أيا كان على العمل بطريقة تناقض كليا اقتناعاته الأساسية. وهذه يبدأ باعتراض الضمير على الخدمة العسكرية الإجبارية، ويصل السؤال عن شرعية قتل حاكم مجرم وصل الحكم بشكل شرعي. لا يمكن المثول لهكذا قرارات. لا يمكن لشخص أنه يصل إلى الحكم على أساس قتل الآخرين وسن قوانين وشرعنتها بإعطاء الضوء الأخضر أن كل ما يجري هو صحيح. يقول أحد الكتاب البولنديين، يقول كان ضميره صافيا إذ لم يكن يلجأ إليه. هذا الكاتب البولندي ستانسلاوي تشيرزيليك يقول كان ضميره صافيا إذ لم يكن يلجأ إليه، يعني بقى هو ما يستخدمه نهائيا، لأنه ما فد يوم هو استخدمه هذا الضمير. إذن ليس لشخص أي حق أو إطار قانوني أو سياسي يدعي امتلاك الشرعية المطلقة، لأن المسؤولية هي مسؤولية دائما الضمير اللي ما حد ما يصير يتجاوز عليه على أي أساس قانوني إنساني ومبدئي وأخلاقي وأيضا أساسي مثل ما معروف في قانون الأخلاق الطبيعية. أتمنى لكم عطلة نهاية الأسبوع مباركة، وأسبوع قادم مليء دائما بالأشياء الطيبة لما يرضي ضميرنا وحياتنا. آمين.
أهلا بكم في الحلقة رقم 2 من العائلة والمجتمع. في الحلقة السابقة تكلمنا عن طرق فعالة لتأديب الطفل وكيف نعاقبهم بدون تدمير شخصيتهم بشكل مختصر. اليوم نتكلم عن طرق عقاب فعالة. مثلاً أولا الوقت المستقطع للعقاب. هذه الطريقة تطلب من المربي القوة والإصرار لتنفيذها، ونقصد قوة الإرادة وليس العضلات. فيه نحدد للطفل وقت مستقطع، أي أنه عندما يخطأ الطفل يعاقب بأن يجلس على كرسي أو غرفة لمدة 5 دقائق، وهو مناسب من عمر 3 سنوات، وكل عمر مدة العقاب تزيد أو تقل فيه. يجب أن يعرف الطفل سبب العقاب، حتى عندما يخطأ ونعاقبه لا نضعف ونرفع عنه العقاب لبكائه أو نخصم منه وقت. كل وقت يتم تقديره للطفل وحسب تقدير الوالدين له. ثانيا، حساب النقاط. نعمل لوحة للطفل بها السلوك الجيد والسلوك السيء، تكون أسبوعية، وإن زاد السلوك السيء يعاقب الطفل بالوقت المستقطع مثلا، أو الحرمان من مصروفه ليوم واحد، وإذا كان السلوك الحسن أكثر نهديه هدية أو نثني عليه أمام أخوته. ثالثا، الحرمان. هذا العقاب مناسب للأطفال الكبار أكثر من عمر 6 سنوات فما فوق، حيث يعتمد عقاب الطفل بحرمانه بشيء معين يحبه، لعبة أو سفرة أو مباراة رياضية أو مصروفه مثلا يومين مع إعطائه طعام للمدرسة لأنه بلا مصروف. وتعتمد أيضا على التحذير أولا من تكرار الخطأ، ثم معاقبة الطفل إذا كرر الخطأ. رابعا، تعلم من خطائك. يجب أن يتحكم الأهل بمشاعرهم قليلا عندما يدخل الطفل بتجربة بسيطة سيتعلم منها أنها خطأ، فيجب أن نتركه يتعلم ونشاهد فقط مثلا الطفل مع أصدقائه يتصرف بطريقة أنانية، سيكون نتيجة أنهم سيمتنعوا عن اللعب معه وستعلم أن الأنانية شيء سيء. ولكن لا نترك الأطفال أمام مواد مؤذية مثل الكهرباء أو الشموع ونقول سيتعلمون، هذا خطر، ونحن نتحدث هنا عن تعلم الأخلاق وليس الخطر. المشاركة. يجب أن يشارك الطفل من عمر 2 سنة بالأعمال المنزلية عن طريق إرجاع ألعابه مكانها أو رمي ورقة البسكويت في صندوق القمامة، وكلما كبر زادت مسؤولياته والعقاب لا يتبع إلا بعد عمر 3 سنوات فأكثر. مثلا إذا طفلك رسم على الحائط تنطي له ليفة وصابون مواد تنظيف ينظف ما فعله، أو يكلف بعمل إضافي بالمنزل إذا كان كبيرا وعمل شيء خطأ. سادسا، مناقشة الخطأ. يجب قبل أن نعاقب الطفل وأن نعرفه الخطأ، فقد لا يكون يعرف أنه خطأ، يجب توضيح ذلك له. لا نعاقبه قبل مناقشة الخطأ، وعند أطفال كثيرين بمجرد معرفتهم أن ذلك خطأ سيشعرون بالحزن. سابعا، التجاهل. التجاهل مفيد جدا للطفل الصغير. مثلا الطفل الصغير يتلفظ ألفاظا نابية التقطها من بعض الأشخاص أو التلفزيون، لا نقول له أنه خطأ لأنه سيكررها فقط، يجب أن نتجاهله حتى يتركها. أيضا عادات سلوكية يفعلها الطفل للفت انتباهنا مثل اللعب بأنفه، يجب أن نتجاهلها حتى يرجع عنها ويعرف أن لا فائدة منها. ومثلا عندما يبكي الطفل وهو يحدثك قل له أنك لا تسمعه، عندما يبكي وإن بطلت بكاء سأستطيع سماعك. هكذا يمكننا أن نعاقب الطفل بدون أذى نفسيته. في نهاية الكلام نقول لو تلقى الطفل الأمر بنبرة هادئة مع ذكر اسمه ثم من فضلك فإنه يستجيب لك بنسبة 90%. أترككم بسلام.
فالقد يوم ثم يوم افتتاح كنيسة في الموصل. أعزائي المستمعين، إليكم هذا الخبر عن الإعلان الرسمي عن افتتاح أول كنائس الجانب الأيمن في مدينة الموصل بعد انتهاء أعمال تأهيلها وترميمها. أعلن الأب بيوس عفاص عن الموعد الرسمي الخاص بافتتاح كنيسة مار توما للسريان الكاثوليك، والتي ستتزامن مع الاحتفال بعيد شفيع الكنيسة في 3 تموز يوليو القادم. وقال الأب عفاص إن الكنيسة المذكورة تم إقامة قداديس فيها مرارا، وبرزت فيها العديد من أعمال التأهيل والترميم لتضحي من أوائل كنيسة الجانب الأيمن التي تم إقامة القداديس فيها والشروع بتأهيلها، مضيفا بأن الافتتاح الرسمي والذي سيتزامن مع إقامة راعي إبريشية الموصل للسريان الكاثوليك المطران مار يوحنا بطرس موشي لقداس إلهي في تمام الساعة 10 من يوم 3 تموز، فيما سيتم بعد الانتهاء من القداس التوقيع على كتاب يمثل سفر تاريخي للكنيسة، حيث سيصدر بالتزامن مع موعد الاحتفال ويضم صورا نادرة عن محطات الكنيسة التي تم الاحتفال بمرور 150 عاما على إنشائها. قبيلة سيطرت تنظيم داعش على المدينة. سيكون الكتاب المذكور محطة ناطقة لكل الأحداث التي مرت بها الكنيسة، إضافة لما تضمنه من صور تبين تلك المحطات، مشددا بأن الاحتفال سيكون متاحا للجميع. ستسير باصات لنقل الراغبين بحضور القداس سواء من بلدة عنكاوة أو في مدينة دهوك لغرض استقطاب أكبر عدد من المؤمنين للمشاركة في الاحتفال المرتقب. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
إليكم هذا المقال عن الذكرى السابعة لسقوط مدينة الموصل بيد داعش. محنة قاسية عاشها مسيحي الموصل حينما واجهوا عناصر التنظيم عند حدود الساعة 12 من ليلة 10 من حزيران يونيو من عام 2014. تفاجأ الموصليون ومنهم المسيحيون بانتشار خبر دخول عناصر تنظيم الدولة الإسلامية للمدينة بعد مقاومة من قبل عناصر دامت لنحو 5 أيام بدءا من 5 من حزيران، حيث أشيع بوجود حظر تجوال مفاجئ أربك الموصليين وجعلهم يختارون السير على الأقدام للوصول إلى مناطق استقرارهم. بعد غلق أغلب المنافذ المؤدية لتلك المناطق وبدأت من حدود تلك الساعة خيار الهروب من المدينة بعد أن انتشر العناصر ليقوم بإحراق المقرات الأمنية أو السيطرة عليها، إضافة لملاحقة عناصر الجيش والشرطة ممن بقت في مواقعها لتحاول الفرار، طالبة من الأهالي ملابس مدنية لغرض التخفي والاندماج مع المجتمعات والفرار من المدينة نحو مناطق الإقليم. أغلب المسيحيين باشروا في ساعات الفجر الأولى فرارهم قاصدين الانتقال لمناطق بغديدة أو النواحي القريبة من قضاة الكيف كتلسقف أو القوش وبطنايا. في اليوم التالي انتشرت في شوارع المدينة جثث للعناصر الأمنية التي لم يحالفها الحظ بالفرار فضلا عن مقتنياتهم وملابسهم العسكرية التي تركوها بالقرب من نقاط التفتيش الخاصة بهم، إضافة لسيطراتهم العسكرية التي أوقفت بشكل عرضي في أغلب الشوارع أو استخدمها العناصر لأنفسهم حتى نفاذ وقودها ليتركوها في عرض الشارع، فيما كانت ألسنة النار تلتهب في أبراج المراقبة ومراكز الشرطة، حيث أصبحت الموصل في هذا الوقت بيد تنظيم الدولة الإسلامية، وتحول وجود ذلك التنظيم من الاختفاء شبه المعلن للحضور الرسمي وأبراز النفوذ بشكل علني. كانوا الموصليون في اليوم التالي عبر الأغلبية يهتفون بحياة التنظيم، بينما اختار بعض الشباب الانضواء لنقاط التفتيش مع إبراز الوجوه للتأكد من بعض الشخصيات المطلوبة كالعناصر الأمنية أو الذين كانوا ضمن الحكومة المحلية في المحافظة. وما بين العاشرة من حزيران حتى 17 من تموز بقي بعض المسيحيين في المدينة يتوجسون الخفية ويقضمون الهواجس المقلقة عند طرق الباب أو مرور أحد مسلحي التنظيم بقربهم، حتى حل ذلك اليوم الذي اختاره العناصر في التنظيم لمساومة المسيحيين على أمر بقائهم في المدينة أو الخروج منها. ولذلك حكايات تروى في ذكرى حلولها. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
بعد كزاد نشيت على السماء تير بوه وبعد نماء قد سماء أمن دبي أكلنيا جو بقريا لم من دوبال روبت مباوا أقر جن أقر تياوا رازك داشي دروي نقاوا كم بوب خاصة سر أم بندي داوا أو سامن في دلهم كرلش وكوتوك وملك الراوا
أعزائي المستمعين، إليكم الجزء الأول من هذا المقال لكاتبه لويس إقليموس بعنوان أوروبا أفضل القارات للنساء. من طبيعة النفس البشرية أن تولي اهتماما خاصا بالنساء بشكلهن وتكوينهن وجمالهن ووظيفتهن وجاذبيتهن الأنثوية وطبيعة سلوكهن ونظراتهن وحتى في مشيتهن وملبسهن ومأكلهن، فهن أفضل خلق الله في كل هذا وذاك، وهن الوجه الحسن للسعادة حين يكملنا دورة الحياة وتمتزج هذه الحياة مع الماء والخضرة والعشرة الحسنة الطيبة دون استغلال لكل صفاتهن الرقيقة المعروفة بهن عموما من دون تخصيص فالخالق الذي صنع حواء من ضلع آدم لترافقه وتسعده وتشاركه الجنة بحلاوة ثمارها ونضارة أرضها وجمال طبيعتها قد أجاز لها أيضا أن تكون شريكة للرجل في كل شيء وأن تساوي معه في الحق في الحياة والعمل والإبداع لا بل قد جاد عليها بأفضل ما في الخليقة وهي مشاركة الخالق في الخلق بنعمة الإنجاب التي لا يقوى عليها الرجل وبذلك يكون الخالق قد حبها بنعم أكثر من الرجل الذي وهبه هو الآخر نعمة مميزة وبما يعين المرأة على الحمل والإنجاب وملء الأرض بنينا وبناتا لمجد الله ونماء البشرية وتطورها نحو الأفضل قد تختلف نظرة البشر من منطقة لأخرى ومن دين لآخر ومن مذهب لغيره حول المرأة بحسب الثقافات والعادات والتقاليد والأعراف والقوانين ففي أوروبا التي تعد أفضل قارة من حيث احترام حقوق المرأة وتمتعها بمساواة مع الرجل في معظم المجالات وسط مجتمعاته المتنوعة نجد هذه الأخيرة في تطور متواصل وباتجاه تنمية وتقدم في مسارات الحياة المتنوعة على غيره من شعوب القارات الأخرى وهذه الحالة يمكن الاعتداد بها عالميا بل هي نابعة من الفكر الغربي المنفتح على الدور المهم الذي تطلع به المرأة بغض النظر عن أصلها ونشأتها ووظيفتها فالمرأة شيء مقدس عند الإنسان الغربي لا يمكن إلغاء دورها وحقها في المساواة مع رفيقها الرجل أو السماح بتعنيفها أو الاستخفاف بطاقاتها وقدراتها التي توازي في الكثير منها قدرات الرجل إن لم تتفوق عليه في بعض منها بطبيعة الحال هناك استثناءات لحالات لا تتوافق مع طبيعة تربية جسدها الناعم ورقتها المألوفة قياسا مع هيئة الرجل وهذا ليس من داع للخوض به لأنه لا يقدم ولا يؤخر من حقيقة واقعها ووضعها العام في القوانين الوضعية والتشريعات التي يسنها الغرب تقديرا لكفاءتها واحتراما لقدراتها ومساهماتها في بناء أطر الدول التي تعيش في كنفها والمرأة الأوروبية هي مدعاة دائما للفخر وإثبات الذات ونموذج احتذى به في كل دول العالم أوروبا جنة النساء على الأرض صدق من وصف أوروبا بجنة النساء على الأرض فقد ساعدتها آراء الرجل الأوروبي المتحررة والفكر الليبرالي المستمد من مفكريها وكتابها وفلاسفتها وبالأخص خروجها عن شرنقة الكنيسة وولاية رجال الدين عليها وعلى حريتها كي تكمل دورة الحياة وتثبت ذاتها بفعل إرادتها الصائبة ونزولها إلى معترك الحياة بقوة فجاءت مساهمتها في إدارة مؤسسات الدولة وتنمية القطاع الخاص متوازية مع حاجات المجتمع إلى دورها الرائد بما تمتلكه من فكر ودراية وطول باع وبما تكتنزه من قدرات تدريبية ومعرفية سريعة في سوق العمالة وفي تسهيل العملية الإنتاجية في المعامل والمصانع بأدواتها الثقيلة والمتوسطة الخفيفة فهي من جهة لا تعبأ بالمصاعب ولا تدع طبيعة العمل تقف حائلا دون تمكينها من كسب المهارات والإبداع وتحقيق أفضل النتائج وهذا شأن الكثير من النساء المبدعات في هذه القارة اللائي عززنا من مواقعهن في فن الإدارة والمناصب العليا التي كان حكرا على الرجل وذلك بفضل ما أبدته المرأة الغربية من براعة ومهارة ودراية في المواقع التي تسلقتها نظرة إلى واقع المرأة اليوم نجدها حاضرة وبقوة في مواقع متقدمة في المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية ترأس لجانا ودولا وحكومات وإدارات عامة ناهيك عن تواجدها في المعامل والمصانع وورش صناعية وزراعية ومكاتب تجارية وشركة عامة وخاصة بل تعد أوروبا أكثر قارة في العالم تديرها نساء كفؤات ومبدعات هنا صوت الكلداني من أوكلاند
أعزائنا المستمعين، إليكم هذا النداء الموجه إلى الكتاب الكلدان. يدعو غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو الكتاب الكلدان في العالم إلى عدم نشر ردود على المنتقدين والمتعصبين، فقد حان الوقت للتفرغ كليا لبناء البيت الكلداني. من خلال كتابة ونشر بحوث رصينة ومقالات علمية وتاريخية وتراثية وتربوية واجتماعية، حقيقة إن هذه السجالات لا تجدي نفعا بالرغم من كل المبادرات الوحدوية التي أطلقتها البطريركية، لكن على الكلدان أن يبقوا منفتحين على كل جهود يقرب ويجمع ويوحد ويسند فكريا ومعنويا وماديا. من المؤسف إن بعض المواقع الإلكترونية تحولت إلى حاويات يرمى فيها كل ما هب ودب نفاياته. تقوم الرابطة الكلدانية حاليا بإنشاء موقع إلكتروني رصين يستقبل كل الإسهامات الفكرية البناءة والأخبار والفعاليات. إنها فرصة لدعم هذا المشروع. بارك الله بكل الخيرين الطيبين. هنا صوت الكلدان من أوكلاند.
بتآتخ الختامة خورسة إتيو من قالة كلدايا مدينة أوكلاند شمايا أزيزة لنشيتون مصيتيتون القالة كلدايا كل يوم تشبتا من ساعة 3 و 5 بطر بلغت يوما هل 3 و 5 بطر بلغت يوما البلانت اف ام 104.6 أخا إلي قالة كلدايا من مدينة أوكلاند.
شفورم حزر سويسيمي تسخنر شفورم فقرر لنا لخسماني ايكي رخليتك ياني دين مرور ضيام فقرر لنا لخسماني ايكي رخليتك ياني دين مرور ضيام
Hey, 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 hey
قام شوق الناقة أخشي دماغ وسواري قاد قيام مغبزي ويورد سشوي قالي أزاد قام شوق الناقة أخشي دماغ وسواري تقفيش تخبيني شوري راق مغفر فرد سراري تقفيش تخبيني شوري راق مغفر فرد سراري
يا ربي 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 يا